بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ماذا على من شام تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غوالي صبت علي. كانت بأبي وأمي تذهب إلى جوار قبر رسول الله وتأخذ قطعة من التراب تشمها، صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا. ما أدري أي مصائب هذه، إسقاط الجنين، إحراق الباب، كسر الظل، نفس فقد النبي. صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا ليالي. يا كل المغيب تحت أطباق الثرى لو كنت تسمع صرختي وندائي، يا قد كنت ذات حما بظل محمد لا أختشي ضيما وكان حما لي، واليوم أخضع للذليل وأتقي ضيمي وأدفع ظالمي بردائي، يا فلأجعلن الدمع بعدك مؤنسي، ولأجعلن الحزن فيك وشاحيا. يا ابو ابراهيم يا مخدوم الاملاك، يا ابو ابراهيم يا مخدوم لم لاك، قل لي شلون صبر خلاف عيناك. يا بويا من برك يبكي الفرقاك، الكون كله على مصابك صار اظلم، لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. نبي الرحمة ورسول الله إلى البشرية سيدنا المصطفى محمد صلى الله عليه وآله، سراج هدى ومقتبس نور ينبغي أن نأخذ منه الدروس في حياتنا المعاصرة، في صفة هي من الصفات التي يبهمها الله عز وجل لعظمتها ولجلالها، وهي في قوله سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم. هذا في ظرف يمر على هذه الأمة تكاد تعتقد، وأنت تلاحظ ما الذي يجري عليها، أنها تقتدي بقدوات وحشيين وقساة. من أثر ما يلحظه الإنسان من الحجم الهائل للقسوة على مستوى السياسة وعلى مستوى العائلة والأسرة وعلى مستوى المجتمع، ولو أن هذه الأمة كان قادتها وسادتها في أدنى دركات القسوة وفي أسوأ درجات الشدة، ربما كان يمكن تبرير بعض هذه المظاهر القاسية التي نراها منتشرة في الأمة، بينما لا نجد أي تبرير لمثل هذه القسوة ولا إلى عشر معشارها في أمة نبيها من رحمته يتأسف على أعدائه الذين يريدون قتله، ويحزن على الكفار الذين لا يريدون به إلا الشر، ويتأسف على أنهم لم يهتدوا إلى طريق الهدى ولم يتخلصوا من نار اختاروها بأنفسهم. هذه الأمة يفترض أن رائدها نبيها إمامها رسولها، هو نبي الرحمة، الرحمة المطلقة، الذي عبر عن نفسه بأداة الحصر قائلا: إنما أنا رحمة مهداة. فكأن هذا البدن وكأن هذا الشخص قد ذاب في الرحمة إلى حد أصبحت بشريته وشخصيته ممحوة في رحمته، وأصبح رحمة مطلقة، وأصبح رحمة مهداة. ومع ذلك نجد في هذه الأمة هذه المظاهر التي لا يستطيع الإنسان أن ينظر إليها. بكل المقاييس أصبحت فضيحة لهذه الأمة. في وسائل التواصل الاجتماعي اليوم تنتشر بعض المظاهر التي هي على الإسلام أكثر ضررا من فعل كفار قريش، من فعل عتاة قريش على رسول الله صلى الله عليه وآله. قبل فترة قريبة من الزمان، ولقد رأيتم كيف أن مجموعة من أبناء المسلمين بحسب الهوية دخلوا إلى مستشفى في إحدى بلاد المسلمين، وبدأوا يجهزون على كل من كان في طريقهم، طبيبا كان أو ممرضا، رجلا أو امرأة، مريضا أو سليما، له شأن بالقضايا، ليس له شأن بالقضايا، مواطنا أو غير مواطن. كانت تلك اللحظات التي التقطتها صور الكاميرات أشبه بحفلة من الجحيم المتنقل في القتل، بدم بارد. تأتي امرأة ممرضة لكي تسعف شخصا آخر، فيأتي هذا الذي يعنون بعنوان الإسلام ويضربها هكذا بكل برود دم في رأسها بالرصاص. ويستنجد بعض الحاضرين من المرضى ببعض هؤلاء وهم مجتمعون في مكان، فإذا به بدل أن يعطيهم المساعدة يلقي عليهم بقنبلة تتفجر فيهم. أي قسوة هذه في هؤلاء البشر؟ هذا هو الذي سوف يصلي بعد قليل ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، يؤمن بنبي، هذا النبي يستكثر على الإنسان أن يتحدث وهو على ظهر فرسه ويقول: لا تتخذ جوادك مجلسا. هذا يؤذي الفرس، أن تطول عليه فرد مقدار وانت واقف وهو يحملك، تريد تسولف تتحدث انزل. هذا طريقة ووسيلة للتنقل، يرأف بالحيوان ويرأف بالكافر حتى يدخله الجنة، ويحرص على المنحرف حتى يهتدي السبيل. بينما قد تجد هذا الذي يسمى باسم هذا النبي ويحمل رايته ويرفع شعاره بهذه الطريقة يعمل وبهذه الطريقة يتصرف. وأسوأ من هذا ما نقل في بعض هذه القنوات من أن قسما من هؤلاء المسلمين بحسب التصنيف يأخذون رؤوس أعدائهم من المسلمين، 3 رؤوس، ويلعبون بها كرة القدم، هذا يضربها على الآخر ضاحكا وذاك يضربها إلى الآخر ضاحكا وعلى هذا المعدل. وهذا يزعم فيما يزعم أنه يريد سنة رسول الله وطريقة رسول الله ويؤمن برسول الله. أي قسوة أنتج في هؤلاء الناس، أي حدة، أي شدة تغلغلت إلى هذه النفوس حتى أصبحت أسوأ من السلاح نفسه. السلاح أعجم، لا يفهم، لا يتحرك، ليس لديه مشاعر، فيه زر متى ما فتح يقتل، لكن هذا يفترض أن فيه عقلا ومشاعر وعواطف، ويعرف الخير ويعرف الشر، وفيه نفس لوامة، وفيه ضمير يفترض. فكيف وصل إلى هذه القسوة؟ هذا على المستوى السياسي. على المستوى الاجتماعي، عندما يحدث الخلاف في داخل أسرة أو بين أسرتين أو بيننا وبين شخص من الأشخاص في يوم من الأيام، كنا نقدره حدث بيننا وبينه خلاف فكري أو سياسي أو مالي أو شخصي، فننسى كل شيء ونتعامل مع هذا الإنسان بما قاله بعضهم بحالة النمور. يقولون النمر يختلف عن باقي الحيوانات المفترسة أنه يمزق لأجل التمزيق، حتى لو كان قد شبع فإنه يمزق الضحية. هناك منا من تتملكه هذه الحالة فيمزق خصمه تمزيقا حتى وإن كان مستغنيا عن ذلك، لا يجعل الخلاف في حدوده ولا في نقاطه المتميزة، وإنما المهم أن يقضي على هذا الإنسان أو على هذه الجهة أو على هذه الفئة أو على هذه الجماعة، ينهيها من الوجود. هذه الحالة من القسوة نمارسها نحن ونحن نظن أننا بذلك ننفذ أمر الله عز وجل، ونحامي عن دين الإسلام، وندافع عن مذهب التشيع، نمزق الآخرين باسم الدفاع عن التشيع، ونقضي على الآخرين باسم الدفاع عن الإسلام. لا حدود للقسوة في بعض المواضع. لا يقول الإنسان هذه الأسرة، هذه الجماعة، هذه الفئة، هذا التيار، هذا الشخص أنا أختلف معه في نقطة، نقطتين، ثلاث، أربع، باقي النقاط أنا أتفق معه. لا نفهم هذا المعنى، ولا يفهم بعضنا هذا المعنى، وإنما يريد أن يطيح به إلى الأخير حتى لا تقوم له قائمة. ويا ليت أن الإنسان يقول نعم هذه نفسي الأمارة تدفعني إلى هذا الأمر. نحن نقول لا، نحن ننفذ بذلك أوامر الله، نحن بذلك نقوم بهذا العمل لمصلحة الإسلام، لمصلحة المذهب. يقتل بعضنا بعضا ويظن أنه لمصلحة المذهب، يشوه بعضنا بعضا ويظن أنه لمصلحة المذهب، يمزق بعضنا بعضا ويظن أنه كذلك. ولو حكم غير هذا الإنسان من خارج الدائرة لوجد قسوة لا متناهية تتلبس بلباس الدفاع عن الدين مرة، وعن المذهب أخرى، وعن أشياء من نوع ثالث مرة ثالثة. بل حتى في الإطار الخاص الأسري، زيد من الناس يطلق زوجته، وهذا أمر ليس بالقليل، لم ينسجما وطلق الزوج زوجته باعتبار وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، غير أن البعض يتحول بعد هذا الطلاق مما كان يفترض فيه وجعل بينكم مودة ورحمة وكان مما لتسكنوا إليها، يتحول إلى منتقم، يبدأ بالتهديد: عندي صور لهذه المرأة إذن لأفضحها بين الناس، عندي أخبار عن وضعها الداخلي لأنشرها بين الناس. والعكس أيضا صحيح، هذه المرأة عندها معلومات عن نقاط ضعف في هذا الرجل فتبدأ تبثها هنا وهناك، وتبدأ حالة الانتقام والانتقام المعاكس من كل للطرف الآخر. من الذي أنشأ هذه القسوة؟ كيف وجدت هذه الحدة والحال أن نبينا هو نبي الرحمة الذي يقول فيه الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم؟ تدرون هذه الآية وين جاية؟ مو لعامة المسلمين، جاءت في وقت من الأوقات عندما عصى الرماة أوامر رسول الله صلى الله عليه وآله وذهبوا يجمعون الأموال والغنائم وأخلوا ظهر رسول الله من الحماية في سبيل أن يحصلوا على مقدار من الأموال لضيع عليهم، فالسيف هذا يأخذ لا أنا خل أخذه، درع هذاك ليلة حق عليه أنا خل لحق عليه، مع أن تقسيم الغنائم في نظر الإسلام بأمر الإمام. فأخلوا ظهر رسول الله، نزلوا للجمع، جاء الكفار واعتلوا الجبل وبدأوا يثخنون الجراح في رسول الله وفي المدافعين عنه، وأوذي رسول الله أذى كبيرا على أثر ذلك، انهزم أولئك الذين نزلوا لجمع الغنائم، الواحد منهم أخذ شيء من حطام الدنيا وانهزم، وبقي رسول الله وعلي وأمثالهما من الثابتين يذوذون الكفار، ومن النساء أيضا أمثال نسيبة بنت كعب وأم عمارة ومن شابه. طيب الآن بعد ما انتهت المسألة، بعد ما تحمل رسول الله الجراح وكانت كثيرة ومر عليه يوم عصيب، جاء هؤلاء لرسول الله صلى الله عليه وآله. النبي هنا ماذا يصنع؟ في الحد الأدنى يعاتبهم إذا لم يكن عقوبة، طبعا في مثل هذه الأيام تعتبر هذه خيانة عسكرية، في الحد الأدنى أن يعاتبهم: لماذا صنعتم هذا الصنيع؟ لماذا تركتم النبي وحيدا؟ لماذا قدمتم سيفا على حياة رسول الله ودرعا على سلامة النبي؟ هذا لم يحصل، وإنما قبلهم لان لهم مع هذه الجريمة التي تهددت وجود النبي، وكان من المحتمل بحسب المقاييس العادية أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وآله. في مقابل ماذا؟ في مقابل قطعة سيف أنا أخذها ودرع وأمثال ذلك، فأبيع رسول الله بهذا المقدار. هذا في الحد الأدنى، إذا ما يحتاج إلى عقوبة يحتاج إلى عتاب. النبي المصطفى محمد الإخوة يقولون في الطابق الثاني يحتاجون إلى قيام: إن الأئمة من قريش آخرهم قائم آل محمد.
صلى الله عليه وسلم.
سماحة السيد في وقت سابق قال لي ليش انت ما تسلس الصلوات؟ اسمع جوابي، فانا اقول لك الان اذا صلوات منخفضة هادئة مالت ناس ما لهم خلق هي واحدة تكفي، لكن اذا صلوات محمدية تستاهل ثلاث صلوات. فبما رحمة من الله لنت لهم. بعض المفسرين هنا قالوا بما، الماء هنا حرف زائد وهذا موجود في اللغة العربية ولا يخل بالمعنى. مفسرون آخرون ولعله هو الصحيح قالوا أساسا شيء زائد في القرآن ما موجود. إحنا البشر يستعصي علينا التعبير فنضطر إلى الزيادة والنقيصة والحشو والاختصار وما شابه ذلك. أما الله سبحانه وتعالى منزل القرآن الكريم فلا معنى لأن يكون في القرآن حرف زائد أو ناقص. إذن هنا فبما رحمة شنو؟ يقدر يقول فبرحمة من الله، قالوا لا، برحمة من الله فد رحمة، رحمة ما. أما إذا قال فبما رحمة من الله يعني فبأي رحمة من الله لنت لهم، تقول جاء رجل، أي رجل كان، رأيت منظرا أي منظر كان. هذا الإبهام فيه يعطي للمعنى مساحة واسعة جدا. فبما رحمة من الله يعني فبأي رحمة، هذه مو رحمة عادية، هذه مو رحمة من جنس الرحمات البشرية اللي موجودة عند الناس، وإنما رحمة إلهية عظمى كبرى أنتجت أنه في مثل هذا الموقف اللي أنت حياتك كانت فيه مهددة، وجودك كان مهدد، بل وجود الإسلام كان مهددا، فبما رحمة من الله لنت لهم، كنت لينا معهم، لم تواجههم لا بعقوبة ولا حتى بعتاب ولا بنظرة غضب. أحيانا أنت ما تقول شيء بس اللي قاعد وياك يفتهم أنه أنت زعلان عليه، حتى هذا ما كان من النبي. لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب. الفظ يختلف عن غليظ القلب درجتان. الإنسان الفظ، نعوذ بالله ونسأل الله أن يطهر ألسنتنا من الفظاظة، الفظ هو سيء المقابلة ولا سيما متوحش اللسان. شايف بعض الناس انت تخشى بوادره، يعني تقول أنا ما أروح يم أخاف، هذا عند لسان قاطع، هذا عند لسان ما يوفر أحد، طيب فأنا الأفضل لي أن أبتعد عنه. يبقى عندك شغل وياه، قل أترك شغلي أحسن إلي من أسمع منه كلمتين ثلاثة تمرضني أربعة أيام. طيب هذه فظاظة، مواجهة الإنسان للإنسان الآخر بكلم فاحش، بتصرف سيء، بتجهم، بعنف ظاهري هذه فظاظة، ومو دائما تكون من خبث داخلي، لا، في كثير من الأحيان عدم سيطرة للإنسان على لسانه. إن هذا اللسان عقور إن خلي عقر، مثل الحيوانات المفترسة، بعض الناس ألسنتهم هكذا، إذا تهد حسب التعبير من اللجام خلص يفترس غيره. وأكو قسم من الناس لا، لسانهم لا ينشغل إلا بذكر الله عز وجل، وإلا بعون الآخرين، وإلا بالكلم الطيب، وهكذا. فالفظ هو ذلك الإنسان اللي سيء المقابلة لسانا، تصرفا، حركة. وقد يكون هذا في داخل قلبه ما عنده خبث، يمكن بعد ساعة من المواجهة يتندم، ليش سويت أنا هالشكل، ما كان مناسب، ما كان جيد، فهذا عنده فظاظة. بعضهم لا، فوق الفظاظة الخارجية عنده أيضا غلظة قلب، عنده غلظة قلب في داخل نفسه، أكو هناك مرجل يغلي يدفعه لكي يسب هذا ويفحش مع ذاك ويتصرف تصرفا سيئا مع هذا وذاك. القرآن الكريم يقول أنت لا مقابلتك مع الآخرين كانت هكذا، ولا والعياذ بالله قلبك كان غليظا، وإنما كنت لينا هينا، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم فيما يرتبط بينك وبينهم، اعف عنهم فيما يرتبط بينك وبين فيما يرتبط بينهم وبين الله عز وجل، استغفر الله لهم، والله إن شاء الله يغفر لهؤلاء. فوق هذا أيضا وشاورهم في الأمر، أخذ وأعطي وياهم تطيبا لقلوبهم. هنا بين قوسين المشاورة، إحنا عندنا مع مثل رسول الله صلى الله عليه وآله هي مشاورة شكلية، بمعنى المشاورة المفروض منها والغرض ما هو؟ أن الإنسان يجمع عقول الناس إلى عقله وعلومهم إلى علمه، يجمع علومهم إلى علمه. طيب، نحن نعتقد أن رسول الله كان أكمل الخلق رأيا وأعلمهم وأبصرهم بالأمور، لو اجتمعت كل الناس على أن يقدموا رأيا لرسول الله لما كان بأفضل من رأي النبي المصطفى صلوات الله عليه. طيب، نحن نعتقد هو أكمل الخلائق رأيا وأرجحهم لبا، فإذا شنو معنى هذا؟ يقول لك هذا لتطيب قلوبهم بالنسبة إلى النبي ومن كان في موقعه من العصمة. ولذلك يقول فيما بعد فإذا عزمت فتوكل، أنت إذا عزمت على شيء سواء كان مخالف لكلامهم أو موافق لكلامهم أنت توكل على الله، حسب رأيهم أو مخالف لرأيهم القرار النهائي إليك. ولهذا يقولون بحسب تعبيرهم الشورى بالنسبة إلى رسول الله بل لعموم المعصومين هي معلمة وليست ملزمة، بينما بالنسبة إلى غير رسول الله وغير المعصومين لا، هي ملزمة. هنا احنا تنازلنا عن وجوبها، وشاورهم أمر واجب على القائد، تنازلنا عنها في خصوص النبي نظرا لأنه الأكمل والأرجح عقلا، لكن بالنسبة إلى غيره من الحاكمين لا، تبقى على وجوبها، يجب أن يشاور الحاكم الناس في أمور ترتبط بمصائرهم وقضاياهم. قرار رح يتصرف في نفس الإنسان، في ماله، في مستقبله، في ثروته، في مجتمعه. لا يستطيع الحاكم أن يتخذ القرار بنفسه. الصبح قعد من النوم فكر هكذا واتخذ ما يفكر فيه، لا بد له من المشاورة. أما بالنسبة للمعصوم فلا، نظرا لأن المعصوم في عقيدتنا هو أكمل الناس رأيا وأعلمهم وأرجحهم، فيقول وشاورهم في الأمر. هذا كل الغرض منه شنو؟ تطيب قلوب هؤلاء، استقطاب هؤلاء. من تجليات رحمة رسول الله صلى الله عليه وآله أنه في أموره الشخصية ما بينه وبينهم يعفو عنهم، ما بينهم وبين الله يستغفر لهم. فوق هذا أيضا يتقدم خطوة، وهو أنه يشاورهم، يشركهم في الأمور، الأمور الشرعية، التشريع وما لهم شغل فيه أصلا، غير الأمور الشرعية. إذا كان النبي يرى أمرا لازما فيها حتى لو أشاروا عليه بالخلاف لا يصنع ذلك، لأنه الأكمل والأفضل. وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. في هذه الليلة، ليلة رسول الله صلى الله عليه وآله، حاجة الأمة القصوى هي إلى الرحمة، الرحمة التي وصف الله بها نفسه وجعل أبرز صفاته هي هذه الصفة. الله سبحانه وتعالى له من الصفات والأسماء ما لا عد له ولا حصر، مو فقط 99 كما يقال، لا، احنا عندنا في دعاء الجوشن الكبير أكو هناك 1000 اسم من أسماء الله، ولهذا احنا نقراه وهو من معادن علم أهل البيت عليهم السلام. هذا الموجود أيضا في دعاء الجوشن، ليس كل أسماء الله عز وجل وصفاته، فإن صفات الله كوجوده لا حدود لها ولا عد لها ولا حصر ولا حساب. أنا وأنت المحدودون، تنتهي صفاتنا في مقدار معين لأننا محدودون، لكن الله عز وجل لا حدود لكماله، لا حدود لجماله، لا حدود لجلاله، وبالتالي فلا حدود لصفاته، لا 1000 اسم ولا 10,000 ولا 10 ملايين، لا حدود لهذه الأسماء. نعم، في بعض الروايات أنه هذه أسماء معينة من حفظها ترتب عليه الأمر الفلاني، لكن هذا لا على نحو الحصر، هذا مثل تقول 3 صفات من جاء بها ترتب عليه كذا وكذا. طيب، مع ذلك، مع كل هذه الصفات العظمى والأمثال العليا والأسماء الحسنى لله عز وجل، إلا أنه خص نفسه بماذا؟ ببسم الله الرحمن الرحيم. ومع كثرة صفات رسول الله صلى الله عليه وآله، كانت رحمة رسول الله هي الرحمة المقدمة، وهو الذي حصرها الله سبحانه وتعالى، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. مع أنه معلم، مع أنه هاد إلى الطريق، مع أنه يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا إلى آخره، بس هو القرآن الكريم يختصر هذا، إنما أرسل النبي رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهو النبي المصطفى أيضا يقول إنما أنا، وإنما في حضور السادة العلماء والأفاضل، إنما تفيد الحصر، كأنما ماكو شيء غيرها، إنما أنا رحمة مهداة، أنا رحمة أهداكم الله إياي حتى تتراحموا وحتى ترحموا من قبل الله عز وجل. فإذا كان الأمر هكذا ليبدأ كل منا من داخل أسرته أولا أن نكون رحماء بمن تحت أيدينا. أيها الأحبة، أكو كلام يأتي في بعض العوائل أن الضرب من قبل بعض الأزواج لزوجاتهم هو الوجبة اليومية التي تذوقها هذه المرأة. ليلة ما قبل البارحة إحداهن تتحدث تقول أنا، وهي متدينة من أهل المواظبة على صلاة الجماعة وعاملة وإلى غير ذلك، تقول أنا يوميا لازم أتعرض إلى ضرب من زوجي، وضرب شديد، لكن شو أسوي؟ أنا الآن عندي طفلين والثالث في بطني، ماذا أصنع؟ هل أطلب الطلاق هؤلاء الأولاد؟ ماذا يصنعون؟ وين يروحوا؟ يا أيها الزوج اتق الله، ارحم هذه المرأة حتى ترحم. لا تتصورن أن الدين صلاة وصوم، الدين رحمة، النبي رحمة، التشريع إنما جاء للرحمة. فإذا كنت تمارس هذا ثم تخرج لكي تصلي كما تزعم فأنت بذلك تخون هدف الصلاة. الله جعل تحت يدك أمانة، وديعة رقيقة، زهرة بين يديك. ماذا يعني أن يكون الضرب هو الوجبة اليومية التي تذوقها هذه النساء؟ لنبدأ أيها الإخوة من داخل أسرنا. ولا يستطيع أحد أن يقول أنه أنا هكذا، لا يجوز للإنسان أن يضرب زوجته في مثل هذا الضرب. يوجب أن يقوم الحاكم الشرعي بتعزير في بعض الأحيان. إذا ضرب المرأة فخلف أثرا في جلدها، فإن كان أحمر بشكل، إذا كان أسود بشكل آخر، وعلى هذا المعدل. ليست القضية هكذا، هذا غير أن في يوم القيامة حساب آخر. من مد في الحديث عن النبي المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، من مد يده إلى امرأته ليلطمها فكأنما مد يده إلى نار جهنم. هذا يسجل على روحه أن يده في نار جهنم. فليبدأ الإنسان من داخل أسرته. لا يحق للإنسان أن يضرب زوجته. وينبغي أيضا أن نمنع هذا الأمر ولو بقوة السلطان. الزوجة التي تعاني هذه المعاناة إن كان ينفع بالنصيحة وبدخول الأهل وكبار العائلة في هذا الأمر فهو المراد، وإلا فينبغي الاتصال بالجهات التي تنفذ القانون. هذا يعتبر جناية، دينيا يعتبر جناية، وقانونيا يعتبر جناية. نحن لا نرغب أن تصل الأمور إلى هكذا، ولكن أيها الإخوة أيها الأحبة، في بعض الحالات أن قسما من النساء قسما من الفتيات خرجن من بيوتهن على أثر كثرة الضرب والأذى والإساءة وفقدان الرحمة، إلى حيث تلقفهن الشارع، إلى حيث ذهبوا إلى جهات ربما غيرت توجهاتهم الديني توجهاتهن الدينية. فهل يريد الإنسان أن يصل إلى هذا المستوى؟ أين عنه من فبما رحمة من الله لنت لهم. ذلك الرجل يحسب بالحسابات العادية، ينبغي أن يكون محاكما كيف فررت وتركت رسول الله وأخليت موقعك؟ وهذا في قوانين العسكر والحروب موجودة ويعاقب. يعني لو عاقب النبي لم يكن في ذلك متعديا، ولكن مع ذلك اختار أن يرحم، اختار أن يعفو، اختار أن يستغفر الله لهم، اختار أن يشاركهم ويطيب خواطرهم، ليقرر كل واحد في كل أسرة أن يأخذ من رحمة رسول الله صلى الله عليه وآله. وعلى المستوى الأوسع في الحالة الاجتماعية، في النزاعات، الخطوط المختلفة، التيارات المتعددة، مع الأسف الشديد تشهد تشنجا غير مبرر على الإطلاق. أنا أختلف مع زيد من الناس فأحمل في داخلي غلا وحقدا، وأتمنى لو أن يمزق هذا الإنسان وأن يسقط على الأرض. وكل ذلك أحيانا باسم الدين والمذهب، ليقرر كل واحد منا مرتبة من هذه المراتب، من مراتب الرحمة التي أشار إليها ربنا في القرآن الكريم. صار الدعاء: ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. خلي يختلف وياك، خلي يكون على غير خطك، ماذا يدريك يوم القيامة فصل الخطاب والحساب، لعلك أنت المخطئ وهو المصيب. فلماذا تشد النزع إلى آخره وتغرق نزعا؟ شوية شوية عين نقاط الخلاف بينك وبينه، ثم استغفر الله له، قل الله يهديه، أسأل الله أن يتفضل عليه بالهداية وعلينا جميعا بالرحمة. لأن الإنسان بنفس الطريقة التي يعمل يعامل. أنت إذا اليوم قاسي وشديد، ذاك المكان أيضا نفس الشيء. فلا تجزعا من سيرة أنت سرتها، فأول راض سنة من يسيرها. أنت اليوم قاسي شديد على غيرك، تسب وتلهب من الصباح إلى الليل، عندك سعي لإسقاط هذا الإنسان أو ذاك التيار أو هذه الجهة أو هذه الأسرة، بهذه الشدة تعامل يوم القيامة. لا تتصور يوم القيامة رح يمسحون على رأسك، كما تدين تدان، وأول راض سنة من يسيرها. رسول الله صلى الله عليه وآله هو معين الرحمة الإلهية الذي كان في كل حياته حتى على الكفار. سبحان الله، رجل تآمروا عليه، أي كفار قريش، حاولوا قتله في مكة المكرمة، خرج منهم، لحقوا به، طاردوه، أرادوا أن يقبضوا عليه، سكن في المدينة، جيشوا الجيوش عليه، مع ذلك لما يجي إلى المعركة وتبدأ الحرب، يقترح عليه بعض أصحابه: يا رسول الله، أنت مستجاب الدعوة، لو دعوت عليهم وأفنيتهم. قال: لم أبعث لعانا، وإنما بعثت رحمة. ورفع يديه إلى السماء بالدعاء: اللهم اغفر لقومي، اللهم اهد قومي، فإنهم لا يعلمون. يا رسول الله، ما يحتاج تعتذر عنهم، يكفي أن تدعو. لكن النبي هاي رحمة إلى هالمقدار: يا رب، هؤلاء لا يعلمون، لا يتوجهون، لا يبصرون الحقائق، اهدهم إلى سواء الصراط. وكان في ذلك حريصا إلى درجة أنه أنهك نفسه وأتعب بدنه وأذاب جسمه في سبيل أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور، إلى الحد اللي قال له ربه فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. شوية شوية على نفسك يا رسول الله. الله الذي خلق الرحمة وخلق نبي الرحمة يشوف النبي مبالغ في رحمته ويقول له شوية شوية على نفسك قليلا قليلا. طيب، وكانت رحمته في ذلك ليس على من أحاط به وإنما لمستقبل الأمة، فكان أن قال أوصيكم بما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. مدة من الزمان وهو ينادي في الناس غير أيامه اللي كان فيها يحاول هدايتهم، كان ينظر بعين الله إلى المستقبل حتى يهدي هذه الأجيال، ولم يكتفي بذلك البيان الشفوي حتى قال لهم وهو في مرضه آتوني بدوات وكتف أكتب لكم كتابا لن تضلوا من بعدي أبدا. الرزية، كل الرزية يقول ابن عباس هي رزية يوم الخميس، يوم حالوا بين رسول الله وبين كتابته للكتاب. ترى لو كتب الرسول الكتاب واتبع من قبل الناس وقبل، أكانت الأمة تصل إلى هذا المستوى؟ هل تمزيق اللي فيها، هل تخلف اللي فيها، هل أحقاد اللي فيها، هل مشاكل اللي فيها كانت تصل إليه؟ هو يقول لن تضلوا، إذا أكتب لكم كتاب وتتبعونه لا تضلوا من بعده أبدا. فعلى الكلام والنقاش، وقال رجل إن الرجل ليهجر، كبرت كلمة تخرج من أفواههم. يقولون النبي مات بسم يهودية، يحتاج سم أكثر من هذه الكلمة لرسول الله؟ أحيانا السم ما يأثر بمقدار ما تؤثر هذه الكلمات في وجود رسول الله. هذه كلمة وأعظم منها ما كان رسول الله ينظر فيه إلى ما يحصل على أهل بيته. بعين بأبي وأمي كان كأنه يرى القوم قد جمعوا حطبا على دار النبي وأوقدت الضغائن نارها. بعين بأبي وأمي يرى والعبد لوع متنها بالصوت. بعينه صلوات الله وسلامه عليه كأنه يرى أن عليا يؤخذ إلى مسجد رسول الله وهو ينادي يا ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. علي بطل الأبطال، لكن بعد صبر، لازم يصبر لتبقى الرسالة. هم اللي يعطون رقابهم لأجل الدين، الآن ما يعطون شخصيتهم، خل يجر خل يؤخذ قسرا، لكن المهم أن يبقى نداء لا إله إلا الله على المنابر. ولهذا لما فاطمة عليها السلام عاتبت عليا فيما نقل في بعض العتاب، أشار إلى الأذان فوق المنبر أنه لولا هذا ولولا بقاء الإسلام لجردت سيفي وقاتلتهم. أنت الآن تسمع تبكي، النبي كان كأنما يرى بعينه فاطمة. نقل في بعض الروايات أن النبي لما ثقل حاله وعظم أمر المرض به ودخل إلى داره استدعى ابنته فاطمة، لما رآها أقبل. سال الدموع النبي على خده وقال كأني بها كأني بها وقد دخل الظلم دارها يا يا والذل بيتها فتستغيث ولا من مغيث وتستجير ولا من مجير. لازم تنادي إليك يا فضة خذي أقبلت فاطمة سلام الله عليها إلى دار أبيها بعد أن استدعيت من النبي ضمها إلى صدره. أنشدت فاطمة وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. قال لها يا بني هذا قول أبي قول عمك أبي طالب، قولي قول الله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. ثم نادى ادعوا لي أخي وحبيبي. نودي رجال أعرض عنهم رسول الله فقالت أم سلمة ويحكم ادعوا له علي بن أبي طالب. هذا مفرج الكربات عن وجه رسول الله، والله ما يريد أحدا غير علي. دعي علي إلى رسول الله، جاء عنده أجلسه إلى جانبه، تغطى معه بردائه، أودعه المواريث، علمه العلوم، ثم نادى ادعوا لي ولدي. جاء الحسنان ألقيا بنفسهما على صدر رسول الله. أراد علي أن يرفعهما عن صدر النبي، فقال النبي يا علي دعهما على صدري أشمهما ويشماني، أتودع منهما ويتودعان مني، كأني بهما من بعدي مقتولين مظلومين، ألا لعنة الله على من ظلمهما وقتلهما. عظم الله أجوركم. تقول بعض الروايات هنا استأذن ملك الموت على رسول الله، أذن له النبي المصطفى، دخل ملك الموت وهو يقول لما استأذن على أحد قبلك يا رسول الله ولا أستأذن على أحد بعدك. عظم الله أجوركم وشرع ملك الموت بقبض روح نبينا، فعرق جبين النبي وسكن أنينه ومالت رقبته في حجر أمير المؤمنين وفاضت روحه الطاهرة أيوا محمدا. ورسول الله انقطع بذلك وحي السماء إلى الأرض، انقطع بذلك نزول جبرائيل بالوحي، هذا آخر نزولي بالوحي إلى الأرض. وهكذا باشر إمامنا في تجهيز النبي، هذا وزينب، هذا وفاطمة تنظر إلى جسد أبيها. اسم الله على طولك يا جمال الهاشمي، على المغتسل ممدود يا خير البري، ويا مرتضى اكشف لي عن الوالي وجمال سفر الكفن عن غرته ودعها شبال هذا الحسن مشعوب قلب انظر الحال هذا الشهيد حسين عبراته جري ويلي تغسل جسم ابو ابراهيم بهدأ وانت يا ابن عباس بالهون اسجب الماء طول على المغسل شعبني وفتت عشاء ممرود قلبي وموحش الدنيا علي اليوم قد فقدت أباها فاطم فقدت أباها خيرة الآباء نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا